يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام لقوله ما عاب طعام قط. ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد لقوله إذا اشتهاه إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. فأنت عود نفسك لا تأكل إلا ما تشتهيه وما لا تشتهيه اتركه، سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن. فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع أنه حلال لأنه ليس في أرضه فلم يعتد أكله فيكره. لا تكره نفسك على أكل ما لا تريد لأن هذا ضرر. إذا اشتهيت شيئا فكل ولا تقل إن الغد ما جاء وقته، مثلا أفرض أنك اشتهيت تمر والغد لم يأتي وقته بعد كل ولا بأس، لأن طلب النفس للشيء يستلزم هضم الشيء وسهولته على المعدة. وذكر صاحب الهدي ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي حين تكلم على الرمد وجع في العيون وأن الأرنب لا ينبغي أن يأكل التمر لأن التمر يزيد في الرمد، قال إنه إذا قوي طلب النفس له واشتهاؤه فلا حرج أن يأكله لأن نفسه منه ولا في ضرر. واستدل بما ذكر أن صهيبا رضي الله عنه كان أرمد فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فلما أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما معناه أتأكل وأنت أرمد؟ قال يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخر. أمضغه مع الجانب الآخر، كيف؟ الرمد في اليمنى يقول الكف في اليسرى، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وتركه يأكل لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تضربه. ولهذا انظر الميتة، الميتة خبيثة نجسة يتقزز الإنسان من رؤيتها فضلا عن أكل، ولكن إذا اضطر حتى خاف الموت صارت عنده إيش؟ طيبة، هي حلال تكون طيبة تشتهيها النفس تمشي ولا تضر الإنسان لأنها في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يكره نفسه على الشيء، إن اشتهاه فليأكله وإن كره فليتركه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام، فتقول مثلا أنا أكره كذا، أكره هذا النوع من الطعام، أنا أكره هذا النوع من الفاكهة، أنا أكره هذا أي شيء، ولا يعد هذا امتهانا للنعمة أو استكبارا عنها. لهذا الحديث إن كرهه فإن الراوي فهم أن الرسول كرهه، ولحديث الضب فأجدني إيش أعافه أعافه. ولا يقال للإنسان إذا قال أنا أكره أن آكل هذا الشيء، لا يقال إن هذا امتهان، إن هذا امتهان للنعمة أو استكبار عنها. وعن جابر رضي